الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، ما زلنا في حديث جابر بن عبد الله في صفة حج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حجة الوداع. قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: فلما كان يوم التروية وسمي يوم التروية لأن الحجاج يأتون بالماء ويروون الحجاج لمكوثهم في منى، لمكوثهم في منى. قال: وجهوا إلى منى فأهلوا بالحج، وركب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في اليوم الثامن من ذي الحجة يبدأ الحج، فيهل الحاج من مكانه الذي هو فيه، فبعد أن يغتسل ويلبس الإحرام يهل بالحج، قل لبيك اللهم حجا، ثم يشرع في التلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ثم يتوجه إلى منى، يتوجه إلى منى ضحا، فيصل هناك قبل الظهر. فقال هنا: فصلى بها الظهر، أي بمنى، صلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، الخمس الصلوات صلاها عليه الصلاة والسلام في اليوم الثامن في منى. يقصر الصلوات الرباعية ويجمع بين الظهر والعصر، قال: ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس، يعني بعد الفجر، وهذا يكون فجر اليوم التاسع من ذي الحجة، فجر اليوم التاسع من ذي الحجة، فبعد أن يصلي الفجر لا يمشي إلى عرفة مباشرة، وإنما يمكث قليلا حتى طلعت الشمس، فبعد طلوع الشمس يمشي عليه الصلاة والسلام إلى عرفة. قال: وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة، ونمرة هو اسم موضع عن يمين الخارج إلى عرفة، فهي قريبة من عرفة، والآن فيها ذاك المسجد الكبير الذي يسمى بمسجد نمرة، ونمرة الآن المسجد جزء منه في عرفة والنصف الآخر ليس في عرفة، فينتبه لذلك، وهم عملوا حدود لعرفة، لأن الوقوف في اليوم التاسع بعد الظهر لابد أن يكون في عرفة، لا يكون في خارج عرفة. قال: فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام كما كانت قريش تصنع في الجاهلية، فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة. قريش في الجاهلية ما كانت تخرج خارج الحرم، لأن المشعر الحرام الذي هو مزدلفة من الحرم، فإذا حجوا لا يقفون بعرفة، وهذا مخالف لهدي إبراهيم عليه السلام ومما ابتدعوه واخترعوه أي قريش. فظن قريش أن النبي صلى الله عليه وسلم سيوافقهم على ذلك، فلم يوافقهم، لأن من أعمال الحج الوقوف بعرفة، بل الحج عرفة كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما جاء إلى مزدلفة وهو ما يسمى بالمشعر الحرام، وسمي مشعرا لأن المشاعر هي العلامات، والحرام لأنه في الحرم، مزدلفة من حدود الحرم، فسمي بالمشعر الحرام. إذن أولا مكة، ثم تمشي إلى منى، ثم بعدها مزدلفة، ثم آخر شيء عرفة. هذه هي مواطن المشاعر: مكة، منى، مزدلفة، عرفة. فالمشركون في الجاهلية يحجون فقط إلى مزدلفة ولا يتجاوزونها، ولا يتجاوزونها، لأن منى ومزدلفة من الحرم، من حدود الحرم، وأما عرفة فليست من الحرم. ولذلك ما كانت قريش تقف بها، فتجاوز النبي صلى الله عليه وسلم مزدلفة ومشى أولا إلى عرفة. فهذا معنى قوله فأجاز، أي أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة. قال فوجد القبة قد ضربت له، يعني نصبت، ضربت أي نصبت، ضربت له بنمرة، فنزل بها، يعني نزل بها قبل الظهر، قبل الظهر، لأنه مشى من منى بعد طلوع الشمس، والمسافة من منى إلى عرفة مشيا ربما يقدر بثلاث ساعات أو أربع ساعات أو نحوها، أو نحوها. فوصل إلى عرفة لا شك قبل الظهر، قبل الظهر، فجلس في خيمته بنمرة. قال حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء، زاغت يعني مالت بعد الزوال، لما يأتي وقت الزوال وهو وقت الكراهية، كراهية الصلاة فيه، لأن الشمس تكون في كبد السماء، فتقف هذه الفترة فترة النهي قدر 10 دقائق أو ربع ساعة، ثم بعد ذلك تميل الشمس، وهذا معنى زاغت. فإذا مالت الشمس دخل وقت ماذا؟ دخل وقت الظهر، دخل وقت الظهر. فلما زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت، أي شد الرحل عليها له صلى الله عليه وسلم حتى يركب عليها. فأتى بطن الوادي، يعني وادي نمرة، فخطب الناس، يعني اجتمع له الناس فخطبهم. فمن السنة في عرفة وقبل الوقوف بعرفة وقبل الصلاة الخطبة، فمن كان قريبا من المسجد أو في المسجد صلى مع الإمام، وإن كان بعيدا في هذا الزمن زاد الناس والحجاج، فما يسع المسجد ربما ولا لعشر الحجاج لكثرتهم، وإنما يبقى الحجاج في خيمهم. فإذا كانت هذه الخيم بعيدة من المسجد ولم تكن ملتصقة بالمسجد فيصلون وحدهم، يصلي بهم أحدهم ويخطب بهم، وهكذا كل جماعة يخطب بهم خطيبهم. قال والخطبة تكون خطبة جامعة فيها التذكير بأعمال الحج وبكذلك النصح للمسلمين بأصول هذا الدين، كما ستعلم في خطبة النبي عليه الصلاة والسلام. قال فخطب الناس وقال إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. فأول أمر ذكره في خطبته تحريم دم وعرض ومال المسلم، وهذا أصل عظيم، فدم المسلم أي قتله بغير حق، وماله أي أخذ ماله بغير حق، وعرضه أي النيل من عرضه بغير حق كالغيبة والاستهزاء واللعن والسب ونحو ذلك. فهذا أصل عظيم من أصول هذا الدين، ينبغي للخطيب أن يذكر به المسلمين بين فترة وأخرى. ثم قال ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، أي ليس له قيمة ولا ينبغي أن يعمل به فهو موضوع. قال ودماء الجاهلية موضوعة، أي من قتل نفسا فإنه لا يقتص له، لأن هذا القتل يكون بجهل بغير حق لنعرات جاهلية ونحو ذلك، وكل دماء الجاهلية موضوعة، بمعنى ليس فيها قصاص ولا أخذ لدم ذلك المقتول. وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث، وكان مسترضعا في بني سعد فقتله هذيل. قال وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع من ربانا ربا عباس بن عبد المطلب، فإنه موضوع كله، وهو ربا النسيئة، يعني لأن الربا إلى قسمين، ربا الفضل وربا النسيئة، فكل هذه الأنواع من أنواع الربا لا تجوز إلى قيام الساعة. قال: فاتقوا الله في النساء، بعدما حذر من دماء وأموال وأعراض المسلمين، وهكذا حرم بعض المعاملات الربوية وهكذا النعرات الجاهلية، أوصى بالنساء خيرا لضعفهن، وهذا فيه تكريم الإسلام للمرأة، فإن المرأة في الجاهلية مهانة مهانة، فكانت تقتل وهي حية، وإذا الموءودة سئلت، وكانت أيضا ماذا يعبث بها ويزنى بها، وكانت أيضا لا تورث، وكانت كذلك لا قيمة لها ولا كلمة لها ولا شأن لها، فجاء الإسلام ورفع من شأنها وقدرها. فلما كان مشاعا عند المشركين احتقار المرأة والحط من قدرها، جاء الإسلام بعكس ذلك، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإحسان إليها، فقال: فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله، أي إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، أي بشرع الله، بشرع الله عز وجل، فشرع الإسلام في نكاح المرأة المهر والولي وكذلك الرضا، فكل هذه الشروط تدل على أن المرأة ليست سلعة تباع ويتصرف فيها كيفما شاء البائع وكيفما شاء المشتري، وإنما هي عوان كما جاء في حديث آخر عن النبي عليه الصلاة والسلام، يعني أسيرة، والواجب على المالك للأسير أن يحسن إليه. قال: ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، يعني بينا حق الزوج على زوجته، فمن حق الزوج على زوجته أن تستأذن في الدخول إلى بيته وإلى فراشه، لا تدخل أي أحد ولو كان من محارمها، إلا إذا كان زوجها راض بذلك، إلا إذا كان زوجها راضيا بذلك. قال: فإن فعلنا ذلك، يعني وطئنا فرشكم من تكرهون، فاضربوهن ضربا غير مبرح، يعني ضرب غير مؤلم، من باب التأديب لا من باب التعذيب. قال: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وهنا ذكر حق الزوجة على زوجها، في أول الأمر ذكر حق الزوج على زوجته، وفي هذه العبارة ذكر حق الزوجة على زوجها، أو حق الزوج على زوجها، حق الزوج على زوجته، حق الزوجة على زوجها، حق الزوجة على زوجها، فمن حق الزوج على زوجته أن يطعمها وأن يكسوها بالمعروف، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. ومعنى بالمعروف أي بما تعارف عليه الناس في مجتمع هذا الزوج من الطعام والكسوة، لا إفراط ولا تفريط. وكما قال الله عز وجل: وعاشرهن بمعروف. فمثلا كسوة المرأة الحضرية ليست ككسوة المرأة البدوية، وربما البدوية تقنع باللباس الذي يلبسه أهل البادية، لكن الحضرية التي تعيش في المدينة ربما لا تكتفي بثوب من أثواب أهل البادية، هذا أمر معروف ومعلوم. وهكذا في الطعام والشراب، أهل البادية مثلا أكلهم اللبن والخبز، لكن في المدينة مثلا أكلهم الصيد أو الأرز أو كذلك الفواكه. هناك في البادية ربما ما يأكلون الفواكه لعدم توفرها، لكن في المدن ربما لتوفرها الناس يأكلون ذلك. فتنفق عليها بالمعروف بما تعارف عليه الناس، لا إفراط ولا تفريط. فانظر كيف أن في هذه الخطبة العظيمة التي ودع فيها المسلمين وشهدها عدد غفير من المسلمين يذكر النبي عليه الصلاة والسلام حق النساء والوصية بهن، ليدل ذلك على عظيم هذه الوصية، وينبغي للمسلم أن يعتني بها وأن يقوم بها. ثم قال: وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله، يعني الوصية بالاعتصام بالكتاب، كما قال الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله، وحبل الله هو القرآن والسنة، لأن الاعتصام بالقرآن يستلزم منه الاعتصام بالسنة، لأن السنة من القرآن، كما قال الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فهذه أيضا وصية عظيمة ما ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام إلا لأهميتها، فينبغي للمسلم أن يجعل هذه الوصايا نصب عينيه، وأنه ينبغي للداعية إلى الله أن يذكر الناس بهذه الوصايا الجامعة المانعة التي اشتملت على أصول الدين، قال: وأنتم تسألون عني، أي يوم القيامة، فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس، يعني يشير بها إلى الناس: اللهم اشهد، اللهم اشهد. هكذا يفعل عليه الصلاة والسلام، يقول ذلك 3 مرات: اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد، 3 مرات. قال: ثم أذن بلال. إذن الخطبة قبل ماذا؟ قبل الصلاة. ثم أذن بلال ثم أقام، أي أقام الصلاة، فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصل بينهما شيئا، يعني جمع بين الظهر والعصر، وتكون الصلاة صلاة جمع وقصر، صلاة جمع وقصر في يوم عرفة. قال: ثم ركب، أي بعد الصلاة ركب ناقته القصوى حتى أتى الموقف، أي حتى أتى عرفة، فجعل بطن ناقته القصوى إلى الصخرات، وجعل حبل المشاة بين يديه، وفي لفظ جبل المشاة بين يديه، بالحاء جاء وبالجيم. طيب، الصخرات هي صخر في أسفل الجبل الذي يسمى اليوم بجبل الرحمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يصعد إلى أعلى الجبل، وإنما وقف أسفل الجبل، وقف أسفل الجبل عند الصخرات، وهي موجودة إلى اليوم، والجبل موجود إلى اليوم. فمن الخطأ أن يزدحم الناس أعلى جبل الرحمة اعتقادا منهم أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف فوق، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، وعرفة كلها موقف. فيجزئ أن يقف الحاج في أي مكان من عرفة، في أي مكان من عرفة، ولا يلزم أن يقف في نفس المكان الذي وقف فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقوله فجعل بطن ناقته القصوى إلى الصخرات، يعني موجه إلى الصخرات، إلى الصخرات، هذا الجبل والصخرات هنا، وقف هنا وجعل بطنها على الصخرات، وجعل جبل المشاه بين يديه على رواية، على رواية، وفي رواية حبل المشاه، ونراد بحبل المشاه يعني مجتمعهم، المكان الذي يجتمعون فيه. نعم. وأما جبل المشاه يعني طريقهم، المكان الذي يمشون فيه، المكان الذي يمشون فيه. قال: واستقبل القبلة، وهذا فيه استحباب استقبال القبلة في الدعاء يوم عرفة. وأيضا استدل العلماء بهذا الحديث استقبال القبلة في أي دعاء ولو في غير عرفة، فهو من آداب الدعاء. قال: فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص. انظر، من بعد صلاة الظهر إلى غروب الشمس وهو واقف يدعو عليه الصلاة والسلام. ولذلك ذكر العلماء أن في يوم عرفة وفي هذا الوقت بعد الظهر لا يتقرب إلى الله عز وجل بعبادة إلا الدعاء، أي أفضل عبادة يتعبد بها الحاج في هذا الموطن الدعاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة. فيجتهد المسلم في هذا الوقت بالدعاء، يعني قرابة 5 ساعات أو أكثر لو حسبت الوقت من بعد الظهر، لو يؤذن الظهر مثلا 12:00، لو انتهى من الصلاة 12:30 أو 1:15 مثلا، ويؤذن المغرب 6:00، قرابة 6 ساعات أو 5 ساعات وهو واقف عليه الصلاة والسلام يدعو وما جلس. جاءت الروايات أنه لا يزال واقفا يتضرع ويدعو إلى أن غربت الشمس. ولكن المسلم إذا يشق عليه ذلك فالدين يسر، وذاك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ف فله أن يرتاح قليلا ثم يجمع قواه ويدعو وهكذا. المهم يشتغل بالدعاء ولا يضيع هذه الساعات الثمينة بالقيل والقال أو بالمشي في الشوارع، وإنما يلزم موطنه ويلزم خيمته ويتضرع إلى الله، يستقبل القبلة ويخلو بربه ويدعو الله عز وجل بجوامع الدعاء وبما يطلبه من ربه من خيري الدنيا والآخرة. فقد قال بعض السلف: ما دعوت الله يوم عرفة إلا وأعطاني الله عز وجل هذه الدعوات، أي استجاب الله عز وجل له، كأن يكون مريضا فدعا الله فشفاه الله، كأن يكون عازبا فدعا الله أن ييسر له الزواج فتزوج من عامه، كأن يكون فقيرا لا مال عنده فدعا الله أن يرزقه الرزق الحلال الطيب فرزقه الله، كأن يكون ضعيف الحفظ أو ضعيف الهمة في طلب العلم فدعا الله أن يرزقه الهمة في طلب العلم والحفظ في العلم فرزقه الله بذلك. فما يدريك دعوة تغير مجرى حياتك في ذلك الموطن العظيم. فهكذا النبي عليه الصلاة والسلام لم يزل واقفا يدعو الله حتى غربت الشمس. قال: وذهبت الصفرة قليلا، لأن الشمس قبل أن تغرب تكون هناك شيء من الصفرة، حتى غاب القرص، يعني حتى سقطت الشمس وغربت الشمس. وبعد ذلك قال: وأردف أسامة. إذن ما صلى في عرفة المغرب، ما صلى في عرفة المغرب، وإنما بعد أن غربت الشمس اتجه إلى مزدلفة، فركب ناقته القصواء وأردف خلفه أسامة بن زيد. قال: ودفع حتى أتى المزدلفة، وإن لم تكن هناك زحمة فالمزدلفة قريب، ربما ساعة زمان وتصل إليها مشيا قريبة، لكن بسبب الازدحام السيارات ونحوها ربما تمشي السيارة شيئا فشيئا ببطء، وربما تقف ساعات لشدة الزحام. قال: فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، ولم يسبح بينهما شيئا. يعني لما يصل إلى المزدلفة فإنه يصلي المغرب والعشاء. متى ما وصل، إن وصل في وقت المغرب، لأن قلنا من جد في السير ولم يكن هناك عائقا سيصل، يعني سيصل مباشرة لا يتأخر، فقد يصل في وقت المغرب فيصلي في وقت المغرب جمع تقديم، يصلي المغرب أولا ثم يصلي العشاء. وإن جاء في وقت العشاء وهو الغالب خصوصا في هذا الزمان أيضا يصلي المغرب والعشاء جمع تأخير، جمع تأخير. قال: بأذان واحد وإقامتين، يعني يؤذن أذان واحد ثم يقيم للمغرب يسلم، يقيم للعشاء يصلي ركعتين ثم يسلم، ولم يسبح بينهما شيئا. المراد بالتسبيح هنا صلاة النافلة، سميت تسبيحا من باب تسمية الشيء بجزئه، فإن الصلاة فيها تسبيح، كما تسمى الصلاة سجود أيضا، أعني على نفسك بكثرة السجود أي بكثرة الصلاة. فالمراد ولم يسبح بينهما شيئا أي لم يتنفل بينهما، ما صلى مثلا ركعتي المغرب البعدية، لا، كان يترك هذه السنن في السفر عليه الصلاة والسلام، يترك سنن الرواتب في المغرب، ركعتي المغرب التي بعد المغرب والتي بعد العشاء والتي قبل الظهر والتي بعد الظهر. وأما الركعتان اللتان قبل الفجر فكان لا يدعهما سفرا ولا حضرا، وكذلك الوتر. واختلف العلماء هل صلى في هذه الليلة لما دفع إلى مزدلفة صلاة الوتر، لم يأتي في ذلك شيء، فلذلك اختلف العلماء، فمنهم من قال لا بأس أن يصلى لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يدعها في السفر، ومنهم من قال إذا صلى لا تداعت الهمم لنقلها، فلم ينقل ذلك عن أحد من الصحابة، فلذلك قالوا لم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة صلاة الوتر. وهذا الخلاف من باب اختلاف الأفهام، فمن عنده نشاطا من عنده نشاط وهمة فلا بأس أن يصليها، وإلا فالحاج في هذه الليلة يكون متعبا ومرهقا، ما يفكر إلا في المكان الذي سينام عليه. قال ودفع، قال ثم اضطجع حتى طلع الفجر، يعني يستحب في هذه الليلة أن ينام حتى ينشط في اليوم العاشر، فإن أكثر أعمال الحج في اليوم العاشر، أكثر أعمال الحج في اليوم العاشر، فلذلك استحب العلماء ألا يشتغل الحاج في تلك الليلة بالسهر وكذلك النوم المتأخر، بل ينام مبكرا، ينام مبكرا حتى يقوم نشيطا في اليوم العاشر. قال فصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة، يعني حين طلع الفجر صلى الفجر في مزدلفة، ثم أركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام. وقلنا سمي بالمشعر لأن المشاعر هي المعالم الظاهرة، فهو مكان ظاهر معلوم، وسمي بالحرام لأنه من الحرم، والآن بني عليه مسجد، بني عليه مسجد، لكن يوجد فيه ازدحام شديد، فالقاعدة أن أي موطن فيه ضرر عليك أو على غيرك فالأولى اجتنابه، كما تقدم معنا في استلام الحجر الأسود، وكذلك في الوقوف في المكان الذي وقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم عند الصخرات لوجود الزحام، وكذلك عند المشعر الحرام. قال النبي صلى الله عليه وسلم وقفتها هنا ومزدلف كلها موقف، فيقف في أي موطن ويدعو في أي موطن من مزدلفة، من مزدلفة، وقفتها هنا وجمع كلها موقف، جمع أيضا هي مزدلفة، هي مزدلفة. قال ثم ركب القصوى حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة بعدما صلى، فدعاه وكبره، أي دعا الله وكبر الله وهلله ووحده، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا، ومعنى أسفر يعني اتضح بياض النهار، وهو الإسفار يعني شدة بياض النهار، لم يكن هناك غلس وهو اختلاط سواد الليل ببياض النهار، لا، وإنما صار بياض، صار بياض. قال حتى أسفر جدا فدفع قبل أن تطلع الشمس، يعني دفع إلى منى الآن بعد المبيت بمزدلفة والصلاة فيها الفجر والدعاء حتى الإسفار، يكون التوجه إلى منى. قال فدفع قبل أن تطلع الشمس بخلاف دفعه من منى إلى عرفة، يكون بعد طلوع الشمس. أما دفعه من مزدلفة إلى منى فيكون قبل طلوع الشمس، قبل طلوع الشمس. أما دفعه من منى إلى عرفة يكون بعد طلوع الشمس. قال وأردف الفضل بن عباس حتى أتى بطن محسر فحرك قليلا، يعني أسرع قليلا، ومحسر هو موضع بين مزدلفة ومنى. قال ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى، لأن أول يوم في اليوم العاشر لا ترمى إلا الجمرة الكبرى، الجمار ثلاث، الجمرة الكبرى والوسطى والصغرى، ففي اليوم الأول لا ترمى إلا الجمرة الكبرى. ورخص النبي صلى الله عليه وسلم للضعفاء وللنساء أن يدفعن بعد منتصف الليل، بعد منتصف الليل من أجل المشقة، فلا بأس أن يدفع من كان عنده نساء أو ضعفاء قبل الفجر أو بعد منتصف الليل من ليلة اليوم العاشر من ذي الحجة. أما القوي وكذلك الرجل فالسنة أن يدفع بعد الإسفار، بعد الإسفار. قال حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة وهي الجمرة الكبرى فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى الخذف، أي الحصى إذا وضعت برؤوس الأصابع، يعني هذا الخذف، الخذف تجعل حصى في هذا الأصبع وحصى في هذا الأصبع وتضغط عليها بالأصبع الآخر ثم ترمي بها، هذا يسمى ماذا؟ خذف. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه لأنه لا يقتل صيدا ولا ينكأ عدوا، فهي حصى صغيرة شبهها بعض العلماء بحبة الفاصوليا الكبيرة، حبة الفاصوليا الكبيرة، ليست حصى كبيرة هكذا تأخذها وترمي بها كما يعتقد العوام أن هذا رمي للشيطان، وبعضهم يرمي بالنعال وبعضهم ربما يعني الأحزمة ونحو ذلك، لا، إنما تلتقط حصيات صغيرة. لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس أن يلتقط له الحجر قال بمثل هذا فرموا وإياكم والغلو. قال رمى من بطن الوادي، يعني من أسفل الوادي رمى هذه الجمرة، ثم انصرف إلى المنحر، يعني إلى المكان الذي ينحر فيه، لأن قلنا في اليوم العاشر رمي الجمرة الكبرى والذبح وكذلك الحلق والطواف، كل هذه الأعمال تكون في اليوم العاشر، يوم النحر، يوم الحج الأكبر، ففيه أكثر أعمال الحج، فيه أكثر أعمال الحج. قال ثم أعطى عليا فنحر ما قال فنحر 63 بدنة بيده، أي عليه الصلاة والسلام، وكنا النوق يتسابقن إليه، كل واحدة تقدم نفسها للنبي عليه الصلاة والسلام حتى ينحرها. فنحر ما غبر، ثم أعطى عليا فنحر ما غبر، ما غبر يعني ما بقي. فكم بقي؟ ما عندك كم بقي؟ ها، النبي صلى الله عليه وسلم نحر 63 بدنة بيده، وعلي نحر ما غبر ما بقي. فإذا كم نحر علي؟ 100 ناقص 63، صار المجموع كم؟ 37. نعم. قال: وأشركه في هديه، يعني أطعمه منه، ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فطبخت فأكلا من لحمها وشربا من مرقها. ولذلك استحب العلماء أن المهدي يأكل من هديه ولو شيئا يسيرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر من كل بدنة ببضعة، بضعة يعني قطعة من اللحم، انظر يعني 100 قطعة، كل واحدة أخذ منها جزء، أخذ منها قطعة. طيب، فالحاج هناك الآن شركات تقوم بماذا؟ بالذبح عن الحجاج، فأنت تكلم المندوب عن هذه الشركة أنك تريد جزء من ذبيحتك، لأنك ما تستطيع أن تأخذها كلها، قل أعطيني 2-3 كيلو أريد أن أكل منها. فيتعاونون مع الناس ويعطونهم شيئا، فتذهب به إلى مكان سكنك وتطبخه وتأكله لا بأس، أو تذهب به إلى المطعم ويعني يطبخه لك. فهذا أيضا مما استحبه العلماء لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وتحريه أن يأخذ من كل بدنة قطعة. قال: ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت، يعني إلى مكة، إلى البيت الحرام، فصلى بمكة الظهر. نعم، صلى بها الظهر. وكم مسافة من مكة، من منى إلى مكة؟ يعني مشيا قرابة 3 ساعات أو نحوها. نعم، أو نحوها. قال: فأتى على بني عبد المطلب يسقون على زمزم، يعني يأخذون الماء من زمزم ويسقون الناس، وكانوا أهل سقاية. فقال: انزعوا بني عبد المطلب، يعني طلعوا الماء، انزعوا الماء، فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم. يعني لو نزعت معكم، أي النبي صلى الله عليه وسلم نزع معهم ورآه الناس، لا حرص الناس على أن ينزعوا ماذا؟ الدلو، ويطلعوا الماء للناس فيغلبهم الناس. وهذا أمر مما اختص به، أي السقاية، بنو عبد المطلب. فهذا معنى قوله: فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم. فناولوه دلوا فشرب منه. أنا عندي إلى هنا انتهى الحديث. هل بقي زيادة عندكم في النسخ؟ طيب، هذا هو حديث جابر. وكما تعلمون، سبحان الله، وصف حج النبي عليه الصلاة والسلام كأنك تشاهده، ما من عمل من أعمال الحج إلا وذكره في هذا الحديث، ولم يفته إلا يعني لم أو يمكن أن نقول لم يذكر في هذا الحديث من أعمال الحج إلا الشيء اليسير، إلا الشيء اليسير. فانظر إلى حفظ جابر رضي الله تعالى عنه، وكيف نقل لنا حج النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا الحديث أصل في معرفة صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم القائل: خذوا عني مناسككم، وعذرا على الإطالة لأننا أحببنا أن نكمل هذا الحديث. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم حج بيته الحرام، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين. نعم.